إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السادس في بيان كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ولازلنا في باب رفع اليدين، ذلكم الباب العظيم المميز لأتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا أن هذا الباب يحتوي على 10 مسائل، انتهينا من مسألتين وهما مواضع الرفع وحكم الرفع، مواضع الرفع وحكم الرفع. ويلتحق بهاتين المسألتين مسألتان، المسألة الأولى الرفع عند القيام من الركعتين، الرفع عند القيام من الركعتين. عندك في صفحة 179 قال العراقي: قد يستدل بقوله ولا يرفعهما بين السجدتين على أنه كان يرفع يديه في القيام من الركعتين، لأن هذه فائدة النفي، لا يرفعهما بين السجدتين أي ويرفعهما فيما سوى ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: وإذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أبو داود قال: الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع، وخالفه الدارقطني فرجح الرفع، ويوافقه حديث أبي حميد الساعدي في 10 من أصحابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه: ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. قال الخطابي: هو حديث صحيح، وقد قال به جماعة من أهل الحديث، ولم يذكره الشافعي، والقول به لازم على أصله في قبول الزيادات. فهذا الخطاب الشافعي يقول: والقول به لازم على أصله، على أصل الشافعي. وحكى البيهقي عن ابن خزيمة أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، ثم قال بعد ذلك: ورفع اليدين عند القيام من الركعتين سنة، وإن لم يذكره الشافعي فإن إسناده صحيح والزيادة من الثقة مقبولة. ثم روى عن الشافعي قوله: إذا وجدتم في كتاب بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت. كما ذكرت لكم، يعني هذا الباب شروحه مليئة ببيان منهج الأئمة رحمة الله عليهم. فالمهم أن هذا ثابت أيها الإخوة. ابن دقيق العيد يقول: اقتصر الشافعي على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة، وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين، وقياس نظره أن يسن الرفع في ذلك المكان أيضا، لأنه كما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من روى الرفع في التكبير فقط، وجب أيضا أن يثبت الرفع عند القيام من الركعتين لأنه زائد على من أثبت الرفع في هذه الأماكن الثلاثة، والحجة واحدة في الموضعين. قال: وقول من الشافعي لم يذكر الرفع عند القيام من الركعتين فيه نظر، فإن الشافعي قال في حديث أبي حميد: وبهذا نقول، وفيه رفع اليدين إذا قام من الركعتين. وقال البيهقي في المعرفة: هو مذهب الشافعي لقوله وبه أقول، ولقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. سبحان الله، هذه قاعدة، يعني يمكن في مئات المسائل يقال فيها كما يقال في هذه المسألة. واعتمد البخاري رواية ابن عمر هذه، وبوب عليها في صحيحه: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. فإذا هذه مسألة رفع اليدين عند القيام من الركعتين، فثبت كم موضع؟ 4 مواضع: تكبيرة الإحرام عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من الركعتين. فهذه 4 يواظب عليها، وأما فيما سوى ذلك فيفعل ويترك. لكن ها هنا سؤال: عند القيام من الركعتين متى يرفع اليدين؟ هل يرفعهما وهو جالس ثم يقوم، أو يرفعهما بعد القيام؟ نقول هذا مرتبط بالإيش؟ التكبير، والتكبير سيأتي في الباب الذي بعده. والسنة التكبير حال الشروع في القيام، يعني أول ما تقوم للركعة الثالثة، أول ما تقوم إيش؟ تكبر، ما تؤخر التكبير حتى تعتدل، إلا على مذهب مالك ومذهب عمر بن عبد العزيز كما سيأتي. وأما غيرهما من الفقهاء فالتكبير عموما حال الإيش؟ حال الشروع، تشرع في الركوع تكبر كما سيأتينا، يكبر حين يركع، يكبر حين يسجد، يكبر حين يرفع. فإذا كان الرفع عند الشروع في الفعل فكذلك الإيش؟ إذا كان التكبير حال الشروع في الفعل فكذلك الإيش؟ فكذلك الرفع. فإذا بدأت بالتكبير ابدأ بالرفع، إذا أخرت التكبير على مذهب مالك تؤخر الإيش؟ تؤخر الرفع. ولعله يأتي مزيد بيان في باب التكبير. المسألة الأخرى وهي الرفع في بقية المواضع، طبعا هاتان مسألتان تابعان للمسألة الأولى والثانية. وهذا عندك في صفحة 176، وهذه ذكرناها من قبل أنه ثبت أيضا الرفع في كل خافض ورفع، فيرفع يعني بين السجدتين وعند القيام من السجود، لكن هذا لا يواظب عليه لأن السنة لم تأتي بالمواظبة عليه. في حديث وائل بن حجر عند أحمد: كلما كبر ورفع ووضع وبين السجدتين. وفي حديث عمير بن حبيب: مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. وفي حديث ابن عمر: كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين. فجملة هذه الأحاديث أيها الإخوة تدل على يعني مشروعية الرفع في غير المواضع. ليش؟ في غير المواضع الأربعة. فتأمل في الرفع كيف ترتب. هناك من لا يرفع إلا في تكبيرة ليش؟ الإحرام. وهناك من يرفع في ثلاثة، وهناك من يرفع في أربعة، وهناك من يقول بالرفع في غيرها لكن بلا مواظبة. عندك في صفحة 170: فتمسك الأئمة الأربعة بالروايات التي فيها نفي الرفع في السجود لكونها أصح، وضعفوا ما عارضها. وأخذ آخرون بالأحاديث التي فيها الرفع في كل خفض ورفع وصححوها وقالوا هي مثبتة فهي مقدمة على النفي. ونقل هذا المذهب عن ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وغيرهم. قال الشيخ: الأتيوبي: تبين بما ذكر أنه صح رفع اليدين في السجود عن جماعة من السلف، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج النسائي بسنده عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود. قال: وخلاصة القول إن حديث مالك بن الحويرث بزيادة الرفع في السجود صحيح دون شك. وقد صح أيضا من حديث أنس رضي الله عنه. والحاصل أن قول من قال باستحباب رفع اليدين في السجود هو الراجح لصحة دليله، ولكن مثل هذه السنة يعمل بها أحيانا لأن أحاديث النفي صحيحة أيضا، فيحمل النفي على إيش؟ على أحيانا، يعني على أوقات دون أوقات، فيجمع بينها وبين أحاديث الإثبات بحمل أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الأوقات. نعم. المسألة الثالثة مسألة صفة الرفع. قال الإمام النووي: وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه، أي أعلى أذنيه، وإبهاما شحمتي أذنيه، وراحتا منكبيه. فهذا معنى قولهم حذو منكبيه. وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه. عندك في صفحة 173 في المسألة الثامنة قال: في اختلاف أهل العلم في كيفية رفع اليدين، قال ابن المنذر واختلفوا في ذلك، فأخذ بحديث ابن عمر الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بحديث وائل ناس من أهل العلم، وقال بعض أصحاب الحديث المصلي بالخيار، إن شاء رفع يديه إلى المنكبين وإن شاء إلى الأذنين. قال ابن المنذر وهذا مذهب حسن، وأنا إلى حديث ابن عمر أميل أو أميل. فإذا هناك من الفقهاء من أخذ بحديث الرفع المنكبين، وهناك من أخذ بحديث الرفع إلى الأذنين. وقال ابن عبد البر اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية رفع اليدين، ثم ذكر اختلافهم. وكذلك أبو بكر بن العرب في صفة الرفع ثلاثة أقوال، قيل حذو الصدر، وقيل حذو المنكب، وقيل حذو الأذن. فأما حيال الصدر فليس بشيء، لأنه يعني ما ورد فيه دليل. ثم ذكر قول النووي، قال الجامع وهو الشيخ الأيوبي في هذا الجمع الذي ذكروه عندي نظر، يعني هذا الجمع الذي ذكره الإمام النووي، لأنه إن صحت هذه الكيفية رواية فذاك، وإلا فيكون خروجا عن الكيفيتين الثابتتين. صحيح، يعني احنا الآن جبنا بكيفية ما جاءت في الأحاديث. قال فالحق العمل بالكيفيتين في أوقات مختلفة. فإذا يكون الشيخ الأيوبي اختار ايش؟ قال بعض أصحاب الحديث. وهذا المسلك أيها الإخوة مسلك جيد وأقرب إلى الصواب، أن ما ورد يعني متنوعا فيعمل بهذا أحيانا وبهذا أحيانا. المسألة الرابعة وهي تتعلق بوقت الرفع، وقت الرفع. قال وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى رفع يديه ثم كبر، هذه فيها تقديم ليش؟ الرفع. وفي الثانية كبر ثم رفع يديه، هذه فيها تقديم التكبير. وعندنا الحالة الثالثة ماذا؟ ها؟ المقارنة، المقارنة. قال ولأصحابنا فيه أوجه، وذكر خمسة منها. أحدها يرفع غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع انتهائه. كيف؟ لا يرفع غير مكبر، ها يرفع، ها أول ما يبدأ في الإرسال ها الله أكبر، إذن هكذا يرفع غير مكبر بعدين الله أكبر. قال والثاني يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما، يعني ايش؟ ها الله أكبر ويخلص التكبير وبعدين يرسل. والثالث يبتدئ الرفع من ابتدائه التكبير وينهيهما معا، يعني ايش؟ الله أكبر. والرابع يبتدئ بهما معا وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال، هذه التي ذكرناها الآن صح؟ يبتدئ بهما معا ها الله أكبر وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال. هذه غير قارتها. قال والخامس وهو الأصح يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء. أيوة المهم الله أكبر وينهزمه عايز ولا استحباب في الانتهاء. فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي. إن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع مثل الله أكبر يتمم الرفع أو العكس. وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع. إن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع. ولو كان أقطع اليدين من المعصم أو أحدهما رفع الساعد. وإن قطع من الساعد رفع العضد على الأصح وقيل لا يرفعه. قال ويستحب أن يكون كفاه إلى القبلة عند الرفع. كفاه إلى القبلة وأن يكشفهما وأن يفرق بين أصابعهما تفريقا وسطا. نقول يعني كعادته لا يفرج ولا إيش ولا يضم. التفريج متى؟ عند الركوع عندما يضع يديه على ركبتيه. والضم عند الإيش؟ عند السجود. وفيما سوى ذلك على عادته. نعم. قال ولا يقصر التكبير بحيث لا يفهم ولا يبالغ في مده بالتمطيط بل يأتي به مبينا. وهل يمده أو يخففه؟ فيه وجهان أصحهما يخففه. هذا ما ذكره في وقت الرفع. عندك في صفحة 176 لا 169 في صفحة 169 العراقي بين هذه الأوجه الخمسة. قال ولأصحابنا فيها خمسة أوجه وذكرها. علق على الثانية بقوله الرواية الثانية. قال وذكر الشيخ ابن دقيق العيد في شرح العمدة أن هذا القول ينسب إلى رواية ابن عمر. قال الشيخ الأثيوبي بل رواية المصنف من طريق ابن جريج بلفظ ثم يكبر ظاهرة أيضا. طيب بالنسبة للقول الثالث يبتدئ الرفع من ابتداء التكبير وينهيهما معا. قال وصححه النووي في شرح المهذب اللي هو القول الثالث مع أنه قالها هنا. والخامس هو الإيش؟ هو لا صح. لا الثالث صححه في شرح المهذب وفي التحقيق. وقال في شرح الوسيط المسمى بالتنقيح إنه الأصح وقول الجمهور ونص عليه الشافعي في الأم اللي هو الإيش؟ القول الإيش؟ الثالث. فالقول الثالث قوي يبتدئ الرفع من ابتداء التكبير وينهيه بمع. نعم. والذي يظهر والله أعلم كما سيأتينا في باب التكبير ماذا أيها الإخوة؟ يعني أن الانتهاء ما فيه حد وإنما الابتداء بحسب الأحاديث. إما أن تقدم الرفع وإما أن تقدم ليش التكبير وإما أن تقرن بينهما. وأما الانتهاء فالتكبير ينتهي في طريق والرفع ينتهي في إيش؟ في طريق. يعني ما نرتبط بالإيش بالنهاية وإنما نرتبط بالإيش بالبداية بحسب الأحاديث. وأيضا علق على الخامس. قال وصححه النووي في بقية كتبه. فإذا الثالث صححه في بعضها وأما الخامس فصححه في بقية كتبه. وأما المذاهب الأخرى فقال ابن شاس من المالكية: وإذا شرع في التكبير رفع يديه معه. سبحان الله، رفع يديه معه، لكن ما حددوا إيش نهاية، فالنهاية هي التي تحتاج دليلا. وقال صاحب الهداية من الحنفية: ويرفع يديه مع التكبير. قال عندهم والأصح أنه يرفع أولا ثم يكبر، لأن في فعله نفي الكبرياء عن غير الله، والنفي مقدم. وقال الإمام البخاري: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. فالبخاري يقول بلاش بالمقارنة، فهذا دليل المقارنة. فالمهم أن وقت الرفع، نؤكد مرة أخرى أن السنة جاءت بإيش؟ يعني بداية الرفع وبداية التكبير. ففي بعض الروايات قدم الرفع، وفي بعضها قدم التكبير، وفي بعضها ليش؟ المقارنة. وأما نهاية الرفع ليس له ارتباط بنهاية ليش؟ بنهاية التكبير. وإلا فمعروف أن التكبير قول والرفع إيش؟ فعل. وأيهما أسرع في الانتهاء؟ القول. القول الله أكبر إذا ما مططت ولا اختصرت، فالقول يكون أسرع انتهاء من ليش؟ من الفعل. طيب، المسألة الخامسة: وضع اليدين. وهذا طبعا يكثر السؤال عنه، يعني أنت عندما ترفع الله أكبر هل تضع اليدين مباشرة ولا ترسل وبعدين تضع؟ قال: وإذا وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته. هذا مذهب الشافعي والأكثرين. وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: تحت سرته. والأصح أنه إذا أرسلهما أرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط، ثم أضع اليمين على اليسار. وقيل يرسلهما إرسالا بليغا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره. فمنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. فعلى كل حال هذا ما فيه يعني شيء معروف. من قال أنا الآن بارفع مع التكبير الله أكبر وبعدين أرد اليدين وبعدين أرد إلى وضع اليمنى على اليسرى، لا بأس. ومن وضعهما من الرفع مباشرة الله أكبر وضع مباشرة لا بأس. فهذه الإيش يعني يمكن أن نجعلها السادسة. السادسة نقول: هل يرسلهما قبل وضعهما؟ هل يرسلهما قبل وضعهما؟ هذه السادسة. السابعة: الحكمة في الرفع. عندك في صفحة 172 يقول إمام النووي: أولا، واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين. فقال الشافعي: فعلته إعظاما لله تعالى واتباعا لرسول الله. إعظاما لله. ولا زال الناس عندما يبالغون في التحية أنهم يفعلون هذا، خاصة مثلا الأعاجم عندما يرون الشيخ علم يعني يرفع يديه قبل أن يسلم عليه، ويسلم بإيش؟ بكلتا يديه معه. فالشافعي يقول: فعلته إعظاما لله واتباعا لرسول الله. وقال غيره: هو استكانة واستسلام وانقياد. وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة للاستسلام. وقيل هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه وهو الصلاة. وقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الصلاة، إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الصلاة، وقيل إشارة إلى دخوله في الصلاة، وقيل غير ذلك، وفي أكثرها نظر. واختار الشيخ الإثيوبي عندك صفحة 172 قول الشافعي. فمما لا شك فيه أن الصلاة كلها تعظيم لله عز وجل، تعظيم بالوقوف، تعظيم بالركوع، تعظيم بالسجود، تعظيم بوضع اليمنى على اليسرى، تعظيم بالإيش؟ بالرفع. فهي أقوال وأفعال المراد بها ماذا؟ تعظيم الله تبارك وتعالى. أيوه، فهي كما قال الشافعي: فعلت إعظاما لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامنة: حكم تكبيرة الإحرام، وهذا سيأتي في باب التكبير عندك صفحة 182. يقول الإمام النووي يقول فيه إثبات تكبيرة الإحرام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم للذي علمه الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وتكبيرة الإحرام واجبة عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كاف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قول الثاني: إلا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله وجماعة عن ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي أنها سنة ليس بواجب، وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية. لا، ما يكفي فيه النية، لا بد من إيش؟ لا بد من حد للدخول، كالإحرام في الحج. الإحرام في الحج يكون بماذا؟ بالإهلال: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة. فلبيك اللهم مثل الله أكبر في الصلاة، وأما النية فهي شيء متقدم على الدخول في النسك. قال: ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة. ما حديث علي رضي الله عنه: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم النية، وإنما قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فتحريمها بكلام، وتحليلها بإيش؟ بكلام. وأما ما ذكره الشيخ الإثيوبي فذكر أولا يعني قول النووي واكتفى به. طيب، يتعلق بهذه المسألة يا شيخ عيد إيش؟ اللفظ، وهي المسألة التاسعة، لفظ التكبير. قال: ولفظة التكبير الله أكبر، فهذا يجزئ بالإجماع. قال الشافعي: ويجزي الله أكبر لا يجزي غيرهما. نعم، ويجزي إيش؟ الله الأكبر لا يجزي غيرهما. فإذن عند الشافعي الله أكبر والله الأكبر ولا يجزي غيرهما. وقال مالك: لا يجزي أو لا يجزي، طبعا لو قلت بالهمزة تقول لا يجزي، بدون الهمزة تقول لا يجزي، يعني لا يقضي. لا يجزي إلا الله أكبر، وهو الذي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، وهذا قول منقول عن الشافعي في القديم. القول الثالث: وقال أبو يوسف، أجاز أبو يوسف: الله الكبير، يعني من لفظ التكبير أيضا، أجاز أبو يوسف الله الكبير. القول الرابع: وأجاز أبو حنيفة الاقتصار فيه على كل لفظ فيه تعظيم، كقوله الرحمن أكبر أو الله أجل أو أعظم أو مثلا سبحان الله، أي شيء فيه إيش؟ فيه ثناء. لكن لو قال مثلا إيش؟ لو قال مثلا أستغفر الله، قالوا لا، لأن هذا ما فيه تعظيم، وإنما هذا فيه إيش؟ فيه دعاء. أيوه. واختلف أصحاب الرأي في هذه المسألة، فحكى يعقوب عن النعمان أنه قال في الرجل يفتتح الصلاة بلا إله إلا الله يجزيه، لأن تعظيم، وإن افتتح به اللهم اغفر لي لم تجزه الصلاة، نعم، لأن دعاء. ثم قال ابن المنذر بعد الاختلافات هذه: والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مستغنى بها عما سواها، ولا معنى لقول أحدث مخالفا للسنن الثابتة، ولما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون سبحان الله وسائر المهاجرين والأنصار. قلت لك هذا الباب عجيب كله تأصيل. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع أهل العلم الاختلاف بينهم أن الرجل يكون داخلا في الصلاة بالتكبير متبعا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة، واختلفوا في من سبح مكان التكبير لافتتاح الصلاة، وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها مصليها بخلاف السنة. طيب، يتفرع على هذه ماذا؟ الافتتاح بغير العربية، الافتتاح بغير العربية بالفارسية الله أكبر إيش معناها؟ حد يعرف؟ بالفارسية الله أكبر ها؟ خدا كبير ما. نعم. قال واختلفوا في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية، فكان الشافعي وأصحابه يقولون لا يجزئ أن يكبر بالفارسية إذا أحسن العربية، وهكذا قال أبو يوسف ومحمد. وقال النعمان يعني أبو حنيفة: إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية أجزأه. قال ابن المنذر: لا يجزي، لأن ذلك خلاف ما أمر الله به وخلاف ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا يكون قارئا بالفارسية القرآن أبدا، لأن الله تعالى أنزله قرآنا عربيا. نعم، لأن هذا متعبد بإيش؟ بلفظه. نعم، فيجب عليه أن يتعلم لفظه. نعم. المسألة العاشرة: الحكمة من الافتتاح بالتكبير. قال: والحكمة في ابتداء الصلاة بالتكبير افتتاحها بالتنزيه والتعظيم لله تعالى. نعم، فهو تعظيم ايش؟ تعظيم قولي، تعظيم قولي. وربما يعني يأتينا في الباب الذي بعده يعني شيء آخر، فهذا ما يتعلق برفع اليدين. قال: باب إثبات التكبير. هذا باب التكبير، والذي قبله باب إيش؟ باب الرفع. الرفع تعظيم إيش؟ فعلي، وهذا تعظيم قولي. باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة. نعم، لأن التكبير في أولها هذا إجماع إلا من شذ، فهذا الباب لإثبات التكبير يعني خلالها، وهو الذي يسمى ماذا؟ ها، تكبيرات الانتقال. عظمت وأنت واقف وتريد أن إيش؟ ها؟ أن تغير الفعل بالركوع تكبر، طيب أنت راكع وتريد أن ترفع تسمع، أنت واقف وتريد أن تسجد تكبر، وهكذا. فتحويل الأفعال إنما يكون بلاش بالتكبير. باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده. وذكر في الباب حديثين، حديث أبي هريرة وحديث علي رضي الله عنهما. أما حديث أبي هريرة يا شيخ الأسانيد من ثلاث طرق، فإذا عن أبي سلمة وعن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي صالح، ثلاثتهم عن أبي هريرة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى تميم النيسابوري قال قرأت على مالك إمام دار الهجرة عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم. أبو بكر الإيش؟ الإيش؟ ابن شهاب من وين؟ المدني، نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو زهري أيضا. إذن ابن شهاب الزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن أيضا زهري من بني زهرة، ثقة ثبت فقيه. أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، كلما خفض ورفع. طبعا هذا بحسب ليش الغالب، وإلا عند الرفع من الركوع يسمع سمع الله لمن حمده. فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول هذه الرواية مجملة، والتي بعدها مفصلة ومفسرة لها. هذا يكبر كلما خفض ورفع. طيب ولماذا حلف أبو هريرة؟ لأنه كان في زمنه الناس أعرضوا عن تكبيرات الانتقام. سبحان الله، وهذا شيء عجيب في زمن، وسيأتي. أنا عبرت عن هذا، قلت التاريخ، تاريخ تكبيرات الانتقام، سأذكر لكم يعني ما حصل. فهو والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله. ويأتينا في حديث علي أن عمران بن حسين صلى خلف علي ثم قال إيش؟ ها؟ قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. إيش معنى؟ أن صلاة محمد صلى الله عليه وسلم قد إيش؟ نسيت. فلما صلى علي تذكر عمران صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب. حط على علامات كده، الرواية الأولى رواية إيش؟ ها؟ مالك عن ابن شهاب، وهذه ابن جريج عن ابن شهاب، بس الأولى مين؟ أبو سلم، والثانية مين؟ أبو بكر. فتنتبه، ولذلك يمكن أن تلخص فنقول مالك ويونس روايا عن ابن شهاب عن أبي سلمة. طيب، وابن جريج وعقيل روايا عن ابن شهاب عن أبي بكر، اثنين اثنين. وهذا الاختلاف ليس بقادح. كيف ذلك؟ لأن ابن شهاب إمام أخذه عن أبي سلمة وعن إيش؟ وعن أبي بكر. فرواه مالك ومن؟ ويونس عن أبي سلمة، عنه عن أبي سلمة. وروى ابن جريج وعقيل عنه عن أبي بكر في صفحة 194. قال: وليس هذا الاختلاف قادحا، بل الحديث عند ابن شهاب عنهما جميعا. قال: ولذا، شوف ما شاء الله الروايات نور. قال: ولذا أخرجه البخاري في صحيح من رواية شعيب عن الزهري. رواية شعيب هذه ما أخرجها إيش؟ مسلم. أخرجها من؟ البخاري. عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة. فشعيب جمعهما، فإذا ابن شهاب أخذ الحديث عنهما. قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز، قال: أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن. أبو بكر بن عبد الرحمن أيها الإخوة هذا ابن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني، ثقة فقيه عابد، وهو من الفقهاء ليش؟ السبعة، وهو من الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن الحق خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر هو هذا، سليمان خارجة. أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. تكبرتش هذه الإحرام، يكبر حين يقوم، يعني يقوم وبعدين ايش؟ يكبر. ما يكبر وبعدين يقوم، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين، خلي بالك من ايش؟ من حين، هذه مهمة، لأن الألفاظ الأخرى ترد إليها. في بعض الناس يبالغ يكبر، ينتهي من التكبير وبعدين يفعل الفعل، كما عليه بعض الغلاة من أصحاب الحديث: الله أكبر، يخلص التكبير وبعدين يرك. وهناك من العكس تماما، كما يفعل بعض الأئمة، يضع رأسه على الأرض وبعدين يكبر، يقول لا هذا ولا ذاك، وإنما التكبير حين، حين الشروع، تريد أن تنزل للسجود الله أكبر وتنزل، يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. ما هو الصلب؟ الصلب كل ظهر له فقار، الظهر إذا كان فيه فقرات فهذا يسمى إيش؟ صلب. أما ظهر إيش مثلا من الحيوانات؟ لا، البقرة ما شاء الله فيها، يعني إذا كان هناك حيوان يعني ما في فقار كله لحم فهذا ما يسمى إيش؟ صلب، وإنما يقال فيه ظهر، فكل ظهر له فقار يسمى صلب. حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم، وهو قائم. فإذا التحميد هذا ذكر ليش؟ الاعتدال. وأما التسميع فهو ذكر ليش؟ الرفع. كلنا يقصر في هذا سبحان الله. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا. هوى يهوي بمعنى سقط، حين يسقط. ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. الله أكبر على حين، جميلة هذه، تجمع لك مختلف الأحاديث. ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. هذه فائدة مهمة جدا. يكبر حين إيش؟ مش حين إيه؟ لا، مش حين يرفع، لأن لو حين يرفع فهناك تفصل إيش؟ جلسة الاستراحة، وإنما أنت ترفع وتجلس وعند القيام إيش؟ تكبر. أيوة، مهمة جدا هذه. أيوة، ها. لكن لو ما في هذه الرواية كان كيف؟ لو يكبر حين يرفعها وبعدين يجلس وبعدين يقوم. وطبعا هذه في صلاة الجماعة مشكلة. فالحمد لله إن... فالحمد لله إن السنة جاءت هكذا. يكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، قال بعد الجلوس كمان، وهذا مما يدل على ماذا؟ على كل حال، هذا من المثنى يعني بعد ال... أيوة. لكن تستفاد أيضا في يعني في القيام إلى الركعة الثانية أو غيرها. يكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلان قم يا شيخ كبر لنا بحسب هذا الحديث. طيب، هل في هذا الحديث أنه يمد التكبير حتى يعني يصل إلى الركن الذي يريده؟ ما فيه، وسيأتينا هذا. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن من؟ نعم، تقدم قبل ذلك. نعم، قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل وابن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة حين يقوم. عندكم يكبر؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، بمثل حديث ابن جريج. ولم يذكر قول أبي هريرة يعني ابن عقيل يقول، عقيل يقول ولم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من القائل ولم يذكر؟ عقيل. قال وحدثني حرمل بن يحيى وهو التجيبي المصري، أبو حفص المصري صاحب الشافعي صدوق. قال أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب قال أخبرني يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي ثقة ثبت عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة، أن مروان كان أمير المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه، فكان مروان يعني عندما يخرج كان يستخلف أبا هريرة على المدينة، مروان بن الحكم ابن أبي العاص بن أمية أبو عبد الملك الأموي المدني تولى الخلافة في آخر سنة 64 هجرية، ومات في سنة 65 هجرية، يعني سنة واحدة أو أقل، ولا تثبت له صحبة. نعم. أن أبا هريرة كان إذا قام للصلاة المكتوبة كبر في الأولى إذا قام إلى، وهنا إذا قام لي، كلاهما صحيح، قام إليها قام لها. فذكر نحو حديث ابن جريج. من الذي ذكر؟ يونس. وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن على ما يبدو أن مروان لما كان يصلي بهم ما كان يكبر، ولذلك يعني سيأتينا أن يعني ترك تكبيرات الانتقال كان منتشرا في يعني في عهد بني أمية. قال: حدثنا محمد ابن مهران الرازي، وهو ثقة حافظ، أبو جعفر الجماع. قال: حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، لكنه هنا قال إيش؟ حدثنا الأوزاعي. طبعا هم يقولون أن الذي يسوي يعني يدلس التسوية لا بد أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند، هكذا يقولون. وهناك من يقول المهم أنه يصرح في شيخه. عن الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الفقيه الإمام، ثقة حافظ. عن يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فهذه متابعة لمن؟ تبع المن يا شيخ؟ للزهري. يحيى بن أبي كثير تابع الزهري. عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا: يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ يعني كأنه كان غريبا، سبحان الله. فشوف السنة صارت غريبة في هذا الوقت. فقلنا: يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ تقول فيه يعني غربة السنة في هذا الوقت. قال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يصبر على السنة. الذي بعده قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت. قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري المدني نزيل الإسكندرية، ثقة. عن سهيل ابن أبي صالح المدني، ثقة. عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان المدني، ثقة ثبت. عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وأما حديث علي بن أبي طالب قال: حدثنا يحيى بن يحيى نيسابوري وخلف بن هشام، هذا صاحبنا القارئ، جميعا عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان، وهو غيلان بن جرير المعولي البصري، ثقة. غيلان بن جرير المعولي ثقة وهو بصري. وعندنا غيلان آخر، هذا الدمشقي، هذا قدري. نعم. عن مطرف نعم، وهو مطرف ابن عبد الله ابن الشخير العامري أبو عبد الله البصري ثقة عابد فاضل، قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب. تقول هذا كان بالبصرة بعد وقعة الجمل، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. بس لا، تقول خص هذه المواضع لأنها كانت هجرت، عرفت؟ وإلا هو كان يكبر في بقية المواضع. فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي، يقول مطرف أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فيه يعني أن التكبيرات هذه كانت مهجورة، وعلي رضي الله عنه إنما ذكرهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي فائدة أخرى أنه يجوز أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، يعني بدون إيش؟ بدون رسول وبدون إيش؟ نبي، فضلا عن إيش؟ سيدنا. نعم، لقد صلى بنا هذا صلاة محمد، لكن طبعا يصلي صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. عندك في صفحة 207 أخرج الإمام أحمد، قلنا لعمران بن حسين من أول من ترك التكبير، يعني تكبيرات الانتقال؟ قال عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته، وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر. نعم، عثمان رضي الله عنه يعني قارب 80، فهو لما لم يكونوا يسمعون تكبيره قالوا أنه إيش؟ ترك التكبير. وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية، ومنهم من قال أول من تركه زياد، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء، ويقوي ما أخرجه البخاري من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد الخدري فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد الإسماعيلي في آخره فلما انصرف قيل له قد اختلف الناس على صلاتك. سبحان الله. فقام عند المنبر فقال إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصلي. قال في الفتح والذي يظهر أن الاختلاف بينهم كان في الجهر بالتكبير والإصرار به، وكان مروان وغيرهم بن أمية يسرونه، نعم لا يتركونه، لكن حكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع. ليش؟ عشان هم شايفينهم في الأول يرونهم، يعني مثلا سمع الله لمن حمد ربنا، بعدين الآن هم يرونه خلاص يركعوا بس، لكن إذا ما قال سمع الله لمن حمده من الناس ما يرونه. نعم، والسجود كذلك كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع. قال وكذلك كانت بنو أمية تفعل. وروى ابن المنذر نحو عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام، وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره، ووجهوا بأن التكبير شرع للإذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد، لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل، فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام. وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب كله. قال الشيخ الأيوبي: قد تقدم أن الحق ما قاله الإمام أحمد ومن معه من إيجاب تكبيرات الإحرام أو من إيجاب تكبيرات الانتقالات، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته. وهم يقولون أن كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فهو من الواجبات. طيب، بنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بس